السائد الخامنائي على أن العمال هم ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع ويمثلون رأس المال الأساسي لتحقيق شعار الاستثمار من أجل الإنتاج. لقراءة كلمة قائد الثورة الإسلامية نستمع إلى الحوار التالي مع المحلل السياسي السيد هادي أفقهي. نعم أظاهر أنه الحوار، نعم الآن حاضر الحوار، نستمع إلى هذا الحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. مؤشرات سماحة السيد هي مؤشرات واقعية وليست شعارات أو ليست مزايدات. هناك الآن الوضع في سوريا، الكل في الحقيقة يتكالب مع بعض للتقاسم لهذه الكعكة السورية، الأطماع الأمريكية، الأطماع التركية، الأطماع الصهيونية، وكذلك روسيا موجودة في الساحة وتريد أنه تحصل على هذه الكعكة. فسماحته يؤكد أنه هذه المؤشرات ستتفاقم يوما بعد يوم وستؤدي إلى انهيار هذه المنظومة، ولكن بحاجة إلى زمن. تقريبا أكثر زعماء أوروبا وأمريكا في الحقيقة هرولوا إلى تل أبيب. هذه كلها يعني مستندات موثقات بالصوت والصورة، من بايدن إلى المستشار الألماني إلى ماكرون الفرنسي إلى رئيس وزراء بريطانيا إلى رئيس وزراء كندا إلى رئيس في الحقيقة قوات المركزية البريطانية في الأمريكية في الشرق الأوسط، دول الناتو، حتى بعض الدول المطبعة هنا في منطقتنا. هذه الإضاءة الأولى، أنه كلهم وقفوا ودعموا وشاركوا في الحقيقة الكيان الصهيوني في الإبادة البشرية، وأيديهم ملطخة بدماء هؤلاء الأبرياء من أطفال ونساء. الإضاءة الثانية أنه في هذا التوقيت ونحن في خضم المفاوضات للجولة الرابعة، تذكر إيران أنه مع من الآن تتفاوض، مع طرف متغطرس، مع طرف يدعي أنه يريد أن يصل إلى نتائج مرجوة وطيبة للطرفين، ولكن ما زال يزيد من العقوبات، يزيد من العقوبات، ويهددنا كذلك بالخيار العسكري. ونرى هذه التناقضات، وآخرها وودكوف الذي هو على في الحقيقة وشك السفر إلى مسقط للبدء بالجولة الرابعة، ونسمع له أشياء يندى لها الجبين، لأنه في البداية وعدونا أنه لا يطرحون قضايا أخرى، وهم لا في الحقيقة لا يتخوفون من إنتاج التخصيب بنسبة يعني معينة، ولكن الآن يقول يجب إيقاف التخصيب، يجب إرسال خزانة إلى خارج إيران وما إلى ذلك. إذن في كل الأحوال نحن في خضم هذه التناقضات صامدون وثابتون على قيمنا ومطالبنا ومنطقنا.
نعم، ونبقى في إيران. أكد وزير الخارجية الإيراني أن إيران تعتبر امتلاك واستخدام الأسلحة النووية محرما، لكنها في الوقت ذاته تصر على حقها في تخصيب اليورانيوم. وأكد عباس عراقشي عدم سعي الجمهورية الإسلامية إلى امتلاك السلاح النووي، موضحا أن هذا النوع من الأسلحة غير موجود ضمن العقيدة الدفاعية الإيرانية. واعتبر عراقشي كيان الاحتلال تهديدا دائما للمنطقة، مشيرا إلى عدم إمكانية تجاهل أهدافه التوسعية الخطيرة. وأشار إلى مواصلة ارتكاب الكيان الغاصب الإبادة الجماعية في غزة بالتزامن مع اعتداءاته المستمرة على سوريا ولبنان بهدف زعزعة استقرار المنطقة بأكملها. استشهد 9 أشخاص بينهم أطفال إثر قصف للاحتلال على خيام للنازحين في خان يونس جنوبي قطاع غزة. وذكرت مصادر إعلامية فلسطينية أن جيش الاحتلال نسف بنايات سكنية شرقي مدينة غزة وشمالي القطاع، مشيرة إلى استهداف الاحتلال بلدة عبسان الكبيرة في خان يونس بقذائف المدفعية. في سياق متصل، شن طيران الاحتلال غارات على مدينتي رفح وخان يونس جنوبي القطاع، كما استهدف حي التفاح في مدينة غزة. حذر المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان من تصاعد وتيرة الموت الذي يحصد أرواح كبار السن والأطفال في قطاع غزة بسبب الظروف المعيشية. وأكد المرصد أن حصار الاحتلال على غزة منذ أكثر من شهرين يخلف آثارا مدمرة وطويلة الأمد تمس بشكل خاص الفئات الضعيفة، مضيفا أن سياسة الكيان الإسرائيلي بتدمير مقومات الحياة في القطاع تعمق الأزمة الإنسانية وتحولها إلى أداة في تنفيذ الإبادة. في سياق متصل، انتقدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف خططا للاحتلال مدعومة أمريكيا بتولي مهام توزيع المساعدات، مشددة على أن هذه الخطوة ستفاقم الأوضاع الإنسانية سوءا في غزة. اعترف الإعلام العبري بإصابة 9 جنود إسرائيليين إثر انفجار عبوة ناسفة في حي الشجاعية شمالي قطاع غزة. وسائل إعلام عبرية أقرت أن 2 من كبار الضباط من ضمن الجرحى، وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال مقتل جنديين وإصابة آخرين من بينهم جندي بحالة حرجة خلال اشتباكات مسلحة مع المقاومة الفلسطينية في جنوب القطاع. دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كييف لاستئناف المفاوضات المباشرة مع موسكو في مدينة إسطنبول التركية دون شروط مسبقة. وأكد بوتين عزم روسيا على خوض مفاوضات جادة مع أوكرانيا بهدف القضاء على الأسباب الجذرية للصراع، معتبرا إياها الخطوة الأولى نحو السلام مستدام وطويل الأمد. هذا ولم يستبعد بوتين إمكانية التوصل إلى اتفاق على هدنة حقيقية ووقف إطلاق النار يلتزم بها الجانبان. يذكر أن مفاوضات جرت خلال العام 2022 بين البلدين في بيلاروسيا، لكنها لم تسفر عن أي نتائج ملموسة. قالت مصادر هندية إن دوي انفجارات قوية سمعت في مدينة سرينغر كبرى مدن الشطر الهندي من كشمير. شهود عيان أشاروا إلى وقوع هجمات بمسيرات على بلدة في منطقة جامو بعد ساعات من إعلان وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان. من جهتها نفت إسلام أباد خرقها اتفاق وقف إطلاق النار المعلن، مضيفة أن قواتها تتعامل مع الوضع بمسؤولية وضبط للنفس. يأتي ذلك بعد اتهام الخارجية الهندية باكستان بانتهاكها التفاهم الذي توصل إليه الطرفان. قبل الختام إليكم أهم العناوين. قائد الثورة الإسلامية يشدد على وجوب وقوف دول العالم أمام جرائم الكيان الإسرائيلي. نحو 10 شهداء إثر قصف للاحتلال على خيام للنازحين بخان يونس جنوبي قطاع غزة. إصابة 9 جنود بجيش الاحتلال إثر انفجار عبوة ناسفة شمالي القطاع. في أمان الله.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة، متابعي برنامج المنتدى الإذاعي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعينا الكرام، نرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم من جديد على المحبة والخير. نتمنى أن تقضوا معنا وقتا جميلا ومفيدا إن شاء الله، فكونوا معنا فبكم يحلو اللقاء.
أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد الذي يحفل بمساهماتكم ومشاركاتكم التي لا تحمل إلا أسمى معاني الود والإخاء. أهلا بكم.
أحبتي، تواصلوا معنا عبر أرقام هواتفنا لنستمع إلى أصواتكم الطيبة، وخطوطنا مفتوحة لكم، شاركونا الحديث في هذا البرنامج وكونوا جزءا من هذا المنتدى. أما أرقام هواتفنا،
نعم، أرقام هواتفنا في استوديو البث المباشر 2201-376-2 و 2201-376-8، وأيضا 2201-3-8-4-8. مفتاح البلد والعاصمة طهران 009-8-2-1.
أيها الأحبة، ومن انتظار مشاركاتكم المكتوبة والصوتية عبر رقم الواتساب مكرر 0989-97-94-2-4-3-1.
موقع إذاعة طهران العربية على الإنترنت هو arabicradio.ir، وقناة إذاعة طهران العربية على تليجرام هو @arabicradio.ir.
طيب، من جديد أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، نحييكم بأجمل تحية ونقول لكم ما أجمل اللقاء بكم وما أطيب لحظاتنا معكم. وأيضا أرحب بزميلي أمير، أهلا وسهلا بك، يسعدني أن أكون برفقتك اليوم أيضا
الله.
وإن شاء الله نكملها معا هذا وهذه الرحلة الجميلة برفقة مستمعينا الكرام
بإذن الله تبارك وتعالى. شكرا لكم مستمعينا الكرام إذا اخترتم الاستماع لبرنامج المنتدى الإذاعي، وإن شاء الله تنوون المشاركة في البرنامج. وتحية طيبة للأخ العزيز أبو أحمد من العراق. السلام عليكم أبو أحمد، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم أبو أحمد.
الله عزيز أستاذ أمين وحياة زميلتك علياء.
شكرا جزيلا لك. أهلا
وسهلا ومرحبا.
تحية لإذاعة طهران العربية، شكرا لكم على هذا الإتاحة هذه الفرصة.
حياك الله، أهلا وسهلا.
التحدث مع برنامجكم الكريم.
الله يخليك.
أهلا وسهلا بكم، تفضل أبو أحمد.
مرت علينا قبل أيام ولادة ثامن أئمة المسلمين. نعم. وثالث العليين مولانا أبو الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان لديكم برامج خاصة في اليوم نفسه.
نعم.
لكننا نحب أن نشارك متأخرين، وأرجو المعذرة من التأخير عن المشاركة.
الحديث عن الإمام الرضا وعن أئمة أهل البيت دائما يكون حديث جديد وطري إن شاء الله، فتفضل الأخ. نعم. أبو أحمد.
أحسنت عزيزي،
حياك الله.
هناك علاقة وطيدة بين مدينة مشهد المقدسة وبين أئمة أهل البيت عليهم السلام وبين أم المقدسة، حيث روت السيدة معصومة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، قالت إن لنا مدينة نحبها وتحبنا، ألا وهي مدينة أم المقدسة. وذكر إمامنا الصادق عليه السلام قال إن مكة حرم الله، والمدينة حرم رسول الله، والكوفة حرم أمير المؤمنين، ومدينة أم المقدسة هي حرمنا أهل البيت عليهم السلام. فلهذه المدينة آثار علمية وأثرية وتاريخية يحتج بها كل مسلم موالي موحد.
نعم.
فخرجت العلماء الفضائل والأساطين من فلاسفة المسلمين كعلم الطب والهندسة وعلم الشرع وعلم التاريخ. فحقيقة نحن نحتفظ بجميع أراضي جمهورية إيران الإسلامية العزيزة، لا سيما المرامد المعظمة والأماكن العلمية.
نعم.
فهذا الارتباط بين مدينة مشهد المقدسة وبين الإمام الرضا يوحي إلينا بأنها مدينة عريقة تاريخية قديمة احتضنت المستضعفين من شيعة أهل البيت عليهم السلام وآوتهم، حيث أن زياد بن أبيه هجر كثير من موالي أمير المؤمنين وشيعته لتذويبهم، لكن صاروا هم البذرة أو النواة لنشر التشيع في إيران الإسلامية العزيزة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين طاهرين، وشكرا لإذاعة العربية ولعزيزي أمير وأختي علياء.
شكرا جزيلا لك،
أحسنتم، بارك الله فيكم. أبو أحمد كنت معنا من العراق، شكرا لك.
طيب نحييكم مستمعينا الكرام من جديد، وما أجمل أن بدأنا هذا البرنامج بهذه المشاركة عن الإمام الرضا عليه السلام.
سلام الله.
نعم. وإن شاء الله نبدأ باقي المشاركات، نقرأ باقي المشاركات من المستمعين الكرام، وأيضا نقرأ مشاركة الأخ علي خليل من السعودية، كتب لنا هذه المشاركة وهي أحاديث من الإمام الباقر عليه السلام. كتب لنا قال الإمام الباقر عليه السلام: خذوا الكلمة الطيبة ممن قالها وإن لم يعمل بها، وأيضا زكاة العلم أن تعلمه عباد الله. وأيضا ذكر هذا الحديث من الإمام الباقر عليه السلام الأخ علي خليل من السعودية: صمت الأديب عند الله أفضل من تسبيح الجاهل. شكرا لك علي خليل من السعودية، شكرا على هذه المشاركة.
نعم طبعا هذا الكلام.
نعم.
أول عبارة أنه خذ الحكمة من الشخص
الطيبة
حتى إذا الشخص لم يعمل بها.
نعم.
يعني هناك موقف تكرر لي ولربما تكرر لي لكم أو لبعض. نعم. المستمعين الأحبة، بأنه عندما يسمعنا أحدهم كلاما ونحن نبحث عن طريقة ما لكي نتهرب من ذلك الكلام أو كي لا نقبل ذلك الكلام، فأول شيء نقول له هل أنت تعمل بهذا بما تقوله؟ طيب يعني هو عمل به بذلك الكلام بتلك الحكمة أو لم يعمل بها، فهو المتضرر أو هو المنتفع؟ فيعني أنا شخصيا لم أنتفع ولا أتضرر، ولكن هنا يعني كما يقال مربط الفرس، بأنه أخذ الحكمة حتى من أي شخص كان، أخذ الحكمة من أفواه المجانين، أخذ الحكمة من أفواه من المنافقين، أي شخص كان، المهم أنه أخذ هذه الحكمة. ولا أقول حتى يعني هل أنت تعمل بهذه الكلمة أم لا، على اتحال يعني العلاقات بين الاثنين أو أكثر تكون ضمن بعض الأطر الأخلاقية والسلوكية التي يجب أن نكون نسعى لكي نكون نحن الذين ننتفع من تلك العلاقات. أبو زهرة من السعودية يقول قال حكيم لابنه يا بني في حياتك لا تتنازل عن ثلاثة أشياء، وهي أن تأكل أفضل الطعام وتنام على أفضل الفراش وتسكن في أفضل البيوت. فقال الابن نحن فقراء فكيف لنا أن نفعل ذلك؟ فقال الحكيم إذا أكلت فقط عندما تجوع سيكون ما تأكله أفضل الطعام، وإذا عملت كثيرا ونمت وأنت متعب سيكون أفضل الفراش، وإذا عاملت الناس بالمعروف ستسكن في قلوبهم وبهذا تكون قد سكنت أفضل البيوت. عن القناعة أتحدث، اللهم ارزقنا القناعة دوما وراحة البال. أبو زهراء من السعودية أحسنت على هذه الحكمة.
أيضا الأخ محمد من القاهرة كتب من حكم الحياة الجميلة كن محسنا حتى وإن لم تلقى إحسانا، ليس لأجلهم بل لأن الله يحب المحسنين. ليس الذكاء أن تنتصر في الجدال، وإنما الذكاء أن لا تدخل فيه أصلا. عندما يكرهك أحدهم فهذا لا يعني أنك شخص سيء، لكن يوجد بعض البشر لا يتحملون من هم أفضل منهم. وعندما ترسم وردة على الورق لا تكتمل روعتها بدون عطرها، كذلك بعض البشر عندما ترسم لهم صورة في مخيلتك لا تكتمل إلا بصدق مشاعرهم نحوك. وأيضا لا تتمسك بشيء ليس له رغبة فيك، فالأشياء الجميلة تبقى معك دائما بالرضا وليس بالإجبار. وأخير هذه الحكم، العابرون في حياتنا كثيرون لكن أصحاب البصمات عملة نادرة. نشكرك الأخ محمد من القاهرة، شكرا على هذه الحكم الجميلة، شكرا لك.
نعم. ومن العراق معنا الأخ أبو عادل يقول قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الآية المباركة في سورة الأحزاب الآية 70 و71، ويكتب يقول صلاح العمل ومغفرة الذنوب مرهونان بصلاح القول وسداده، فكل من صدق قوله صلح عمله، وكل من فسد قوله فسد عمله. فالقول السديد ما وافق الصواب وثمرته إصلاح العمل وغفران الذنب، وحسبك بذلك منزلة، فقل قولا سديدا يصلح الله لك عملك وأبشر بالمغفرة. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم اغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقي. سعد الله أوقاتكم، وشكرا أبو عادل من العراق على هذه المشاركة.
طيب نتوقف لحظات، نعود إليكم مستمعينا الكرام.
وللمستمعين ما يطلبون.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ونحيي الأخت أم أحمد من العراق. هي طلبت منا الاستماع إلى أنشودة تحت عنوان راية الله، فنستمع إلى هذه الأنشودة الجميلة ونعود إليكم.
آية الله بيمينك، راية الله، آية الحشد المقدس، رحمة الله قد تلقى بحكمتك يشهد الله، سنة والشيعة لوجودك حمدة الله. عاشت الفتوى العظيمة اللي بيها من نطف صور، من ألا ناصر سمعنا عدنا لفعاب اصطهر، خيمة للإسلام انت وبيك دين الله انتصر، من سفينة نوح أكبر قلبك وشال البشر، تسلمنا يا أبونا ويا سندنا، ما تهمنا الشدة تسهل وانت عدنا، وباسم سيد علم سجل حشدنا. دام ظلك علينا ودام خيرك، منه مثلك يا غالي شعدنا غيرك، كل بياض الدنيا نقطة ينضى ميرك، صدق تستاهل لقلك على ميرك، وحدت كل الطوائف اي وحق دم الذبيح، فهمتك شيع ويسن وصابئ القنا ومسيح، وان حب الوطن لمنا وكل غلط رد للصحيح، منهجك منهج محمد واضح وجدا صريح، بيك صرنا وبوجودك انتصرنا، جالك احنا وصار بيدك والله مرنا، مؤمنين بكل شي بيك وما خسرنا، زودك البر الامان احنا عبرنا.
طيب، استمعنا إلى هذه الأنشودة تحت عنوان راية الله. طلبت منا الاستماع إلى هذه الأنشودة الأخت أم أحمد من العراق.
نعم، وإلى الأخت ابتسام من اليمن. أزهار الياسمين لا تتعب أحدا في البحث عنها لأن عبيرها الزكي يدل عليها، كذلك بعض البشر نعرفهم بما يفوح من طيب أفعالهم. كانت هذه الكلمات للأخت ابتسام من اليمن.
وأيضا الأخ أبو مرتضى من الكويت كتب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. كتب: صباح الثقة في الله، صباح الرضا بالنعم الله، وصباح الخير من عند الله، صباح مشرق بنور من الله، صباح الخير والسعادة. صباح الخير الأخ أبو مرتضى من الكويت.
نعم، ومن السعودية هذه مشاركة الأخت هدى تقول: علمتني آية قال الله جل جلاله فتبسم ضاحكا من قولها. الابتسامة حدث عظيم استحق أن يسجله القرآن، فهي لا تكلف شيئا ولكنها تعني الكثير. أحسنتم. كم يعني مرات ومرات نقرأ هذه الآية من دون أن ننتبه إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يقول عبثا. عندما يأتي بشيء، يأتي بتسجيل حالة أو بتسجيل شيء في القرآن العظيم، فهناك غاية. طيب، يعني هذا الدرس يعني أشارت إليه الأخت هدى بأن الابتسامة حدث عظيم والله سبحانه وتعالى سجل هذا في القرآن، ولكن نحن في بعض الأحيان نبخل حتى بابتسامة لمن نلقاه، ولربما هذه الابتسامة هي التي يعني تغير الكثير من الأمور. على أي حال، شكرا لهدى من السعودية، وإن شاء الله مزيد مما تعلمتيه من القرآن الكريم إن شاء الله. نعم.
وأيضا الأستاذة بخيت صالح من اليمن كتبت: الشدائد مهما بلغت لا تدوم، فرحمة الله أعظم وفرجه أقرب. اللهم نسألك تفريج الهموم وتيسير الأمور وستر العيوب ولين القلوب. شكرا لك يا الأستاذة بخيت صالح من اليمن.
نحييكم من جديد ونحيي مستمعنا الكريم أبو قاسم من البحرين. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم أبو قاسم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. أهلا وسهلا ومرحبا.
الله يحفظكم إن شاء الله.
فضلوا.
شكرا جزيلا.
عندما نريد أن نتكلم على ثامن الحجج الإمام الرؤوف علي بن موسى الرضا سلام الله عليه، أولا لماذا سمي الرؤوف؟ يمتاز الإمام الرضا عليه السلام عن غيره بأنه يعلم حاجة زواره قبل أن يذكروا حوائجهم وما أعظمها من خصلة. النقطة الثانية، عندما نقرأ عن زيارة أو المناسبات عندنا العقائدية نرى لا تخلو مناسبة إلا وفيها زيارة الإمام الحسين عليه السلام. إلا أننا نجد بأن زيارة الإمام الرؤوف علي بن موسى الرضا عليه السلام أكثر ثوابا من زيارة الإمام الحسين عليه السلام، وتعلل الرواية في ذلك بأن الإمام الحسين عليه السلام تزوره العامة والخاصة، أما الإمام الرؤوف علي بن موسى الرضا عليه السلام لا يزورنه إلا الخواص من شيعته. فلذلك هذه فرصة لمن يريد أن يتعرف على الإمام الرؤوف علي بن موسى الرضا، خصوصا مع الانفتاح الإعلامي. نذكر لكم بشكل سريع من خواص الإمام الرؤوف عليه السلام، كان يلقب بعالم آل محمد صلى الله عليه وآله، حيث أنه كان يناظر كبار العلماء في المذاهب المختلفة، وخصوصا كانت في مجلس المأموم العباسي، وكان يحاججهم بالحجج الدامغة. وأيضا من خواص الإمام الرؤوف علي بن موسى الرضا عليه السلام أنه هو الوحيد في الشيعة وفي الأئمة عليهم السلام الذي قبل ولاية العهد، وإن كان بين قوسين كما نقول تحت ضغط المأموم العباسي. أيضا نلاحظ بأن الإمام عليه السلام قبل ولاية العهد هذا اعتبروه بأنه خطوة سياسية ذكية من الإمام عليه السلام.
صحيح.
أيضا يمتاز الإمام عليه السلام بأنه كان محبوبا سلام الله عليه. قد واحد يقول زي كل الأئمة محبوبين، لا، كان الإمام يمتاز بأنه محبوب من جميع الفئات ومن جميع الناس. أيضا الإمام عليه السلام امتاز بأن الكتب تكتب خصوصا بعد وفاته كرامات الإمام عليه السلام، ليس الكتب القديمة فقط، بل حسب ما سمعت بأن هناك توثيق إلى حد هذه اللحظة، توثيق من الجمهورية المباركة ورصد الكرامات التي تحصل والتحقيق فيها التي تحصل إلى زوار الإمام عليه السلام وقضاء حوائجهم. أيضا في النهاية نقول اشتهر الإمام عليه السلام بالتوحيد، وأتمنى هذه النقطة أن تصل إلى جميع المسلمين، خصوصا الذين يتابعون مع الأسف الشديد بعض التواصل الاجتماعي الذي من الفضاء الذي فيه فضاء في الواقع. نقول اشتهر الإمام عليه السلام بسلسلة الذهب، وهي في قمة توحيد الله سبحانه وتعالى، وهي المعروفة لا إله إلا الله حصني. نتمنى من المسلمين أن يركزوا في سلسلة الذهب، كيف كان الإمام الرضا عليه السلام وكذلك أبناء وآباء يوحدون الله سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خيرا.
السلام على الرضا عليه السلام.
سلام الله عليه. أحسنت أبو قاسم. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من البحرين.
لا تنسونا من صالح دعائكم وأنتم في منتدى الإذاعي.
نعم شكرا جزيلا لكم. وأيضا معنا الأخ أبو مهدي من اليمن عبر الهاتف. سلام عليكم
أبو هدى.
نعم السلام عليكم أبو هدى.
أبو روح الله.
يا الله أبو روح الله.
عفوا أبو روح الله. السلام عليكم.
يا أبو هدى
إلى أبو روح الله. نعم
الله يا منبر الحرية.
يا أهلا وسهلا
لك حياك الله. نعم
ويا منبر الحق صوت الحق.
حياكم الله.
حياكم الله وحيا مستمعيكم الكرام من شعب الإيمان والحكمة. نحييكم بأفضل تحية وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حياكم الله. عليكم السلام.
تعقيبا على المتصل الأخير في الرواية المروية عن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جده. نعم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وعلى الطيبين الطاهرين. لا إله إلا الله حسني من دخل حسني كان في أمني. هذا السند سند هذا الحديث روى رواة الأحاديث أنه لو وضع على مجنون لصحي وعاد إليه عقله لعظمة رجال هذا سند هذا الحديث. نعم في مناسبة ذكرى يوم الكتاب أو أسبوع الكتاب.
نعم
في هذه المناسبة نذكر السلبيات والإيجابيات، بعض السلبيات وهي الغالبة في هذا الفترة التي لحقت في تراث الإسلام. فلحق تراث الإسلام ما لحقه من التزييف والتدجيل والتضليل حتى أصبحت الأمة بهذا الشكل، ترى ما فيها من المتناقضات وترى ما فيها من المظالم وترى فيها من البعد. أول ما تعرض له هو تعرض لما جاء به الإسلام. أول شيء قول النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله وسلم المروي عنه في أكثر من موطن: إني تاركم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلون بعدي أبدا كتاب الله أعطيته أهل بيتي، أهل البيت والقرآن الكريم وكل الكتب وكل الروايات وكل الأشياء التي تصادم القرآن ينبغي أن نضعها جانبا. فالأمة أحوج ما تكون في هذه المرحلة إلى الإسلام الصحيح الصافي الخالي من التضليل ومن الضلالات. نعم يقول الله سبحانه وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فأعظم كتاب هو كتاب الله والقرآن الكريم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لكن للأسف الشديد أن هناك كثير من الدراسات التي توضع لإبعاد الناس عن هذا الكتاب عن قيمه ومبادئه الذي هو رحمة للعالمين. أتى برحمة للعالمين ليس لأمة محصورة أو لطائفة محصورة بل للعالمين أجمع لكي ينتفعوا منه. فينبغي أن تكون دراستنا للكتاب مع مراعاة ألا نصطدم في يوم من الأيام مع هذا القرآن الكريم الذي هو رحمة للعالمين. نعم
أحسنت. نعم شكرا جزيلا لك الأخ أبو روح الله. نعم. من اليمن شكرا على هذه المشاركة.
أحسنت وبارك الله فيك.
شكرا لكم.
نعم أشكر الأخ أبو روح الله الذي فتح لنا باب حديث، ولكن لا نريد أن نفتحه أكثر من هذا لأن المجال لا يسمح بذلك. ولكن فقط ملخص الكلام أنه أذكر نفسي وأذكر أصحاب القرار أصحاب العلماء الحوزات العلمية بأن الرسول يبث هذه الشكوى من قومه: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ما دلالات هذا الكلام؟ كيف نعود إلى كتاب الله؟ ما يعني مصداق هذا الكلام في عصرنا هذا؟ هل حقا نحن ابتعدنا عن القرآن؟ هل اتخذنا القرآن؟ يعني هناك تعبير دقيق جدا من القرآن يقول اتخذوا هذا القرآن، يعني لم يهجروا القرآن صحيح. بشكل كامل لا، بل جعلوا القرآن بين أيديهم ولكن اتخذوه مهجورا. نكتفي بهذا المقدار ونشكر الأخ أبو روح الله ونسأل الله سبحانه وتعالى بأن يجعلنا من الذين يؤدون حق تلاوة كتاب الله الكريم. أبو حسين من العراق تحدث لنا عن الأمثال العربية، تقول العرب في أمثالها: أحمق من الحبارة، الحبارة بضم الحاء وفتح الباء، طائر بري كبير الحجم، جميل الريش، سريع الجري، يعيش في الصحاري، ورد ذكره في لسان العرب وتهذيب اللغة وغيرهما بوصفه طائرا مألوفا عند العرب في الصحراء، وكانوا يعرفون عاداته جيدا. وسبب قولهم أحمق من الحبارة لأنها إذا فزعت مشت على وجهها فلا تطير إلا بعد أن تؤخذ، أي أنها تؤخر الطيران حتى يتمكن الصياد منها. وهذا التصرف اعتبر حمقا عند العرب الذين كانوا يعظمون الفطنة وسرعة البديهة. نعم، المصادر: كتاب أخبار الحمقى والمغفلين لابن الجوزي ولسان العرب لابن منظور. أبو حسين من العراق، أحسن، شكرا لك على هذا المثل وفلسفة تكوين هذا المثل، أحسنت أبو حسين. نعم،
نعم، في هذه اللحظات أيضا معنا الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق عبر الهاتف. سلام عليكم أخ عبد الحسين، أهلا وسهلا بك.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله العطارة العروية الأخت العزيزة عليا إلى الأمير إلى مستمعي الكرام.
حياكم الله.
لو تحدثنا اليوم عن الثقافات الموجودة في المجتمعات خاصة المجتمعات الإسلامية لا ترتبط على فقط التعامل كمجتمع، التعامل مع الآخرين، كما إنما التثقيف هو جزء من التثقيف هذا، بس لكن نلاحظ الاطلاع في الكتب، في الكتب خاصة الكتب الدينية، الكتب العلمية، الكتب الاجتماعية لها طابع كبير في تثقيف الإنسان، حيث توجد معلومات في ذلك الكتاب لن نتطلع لها في حياتنا اليومية، وعندما نقرأها نستفيد منها في عدة أمور، في عدة أمور، في ناحية التكييف المجتمعي، من ناحية التعامل مع الآخر، من ناحية المعلومة التي تكون راسخة في الدماغ. فاليوم المعرض طهران للكتاب خطوة إيجابية جميلة جدا، حيث يتطلع العالم كله إلى الجمهورية الإسلامية بأنها دولة مثقفة ترعى الكتاب، ترعى قراءة الكتاب، ترعى المعلومة، دولة متطورة بجهود شعبها، بجهود حكومتها. فالتوجه اليوم لمعرض الكتاب في العاصمة طهران له طابع نفسي قبل أن يكون طابع فكري، يعني عندما تأتي إلى المعرض وتوجد كتب لن تطلع عليها، فتوجد كتب لن تقرأها سابقا موجودة في هذا المعرض، دليل واضح على أن الثقافات موجودة في الشعوب الإسلامية المتطورة، في الشعوب الإسلامية التي ترعى الكتاب من الناحية الثقافية، من الناحية التكنولوجية، من الناحية الإسلامية. فهذا شيء جدا جميل، ويجب على الشاب وعلى كل إنسان أن يتطلع، لأن خير صديق بالزمان كتاب، الصديق الذي يجلك عن هموم الحياة هو الكتاب. يجب علينا نستفيد من الكتاب ونترك لا نترك المسموعات والمرئيات والإنترنت، لأن الكتب هي أساس المعلومة. عندما تريد معلومة تجدها في الكتاب بعد الإنترنت، أخذت المعلومة من الكتاب الأساس. ونسأل من الله أن يحفظكم ويحفظ جمهور الإسلامي، وشكرا جزيلا لكم.
أحسنت. نعم، شكرا لك عبد الحسين الشريخي من العراق.
نعم،
جزاك الله خير الجزاء على هذه المشاركة في الواقع عن يعني موضوع المطالعة والكتاب، وهذه الأيام تقام في طهران الدورة 36 لمعرض كتاب طهران، مشاركة دولية وحضور لافت من قبل مختلف دور النشر في إيران وكذلك في العراق. هناك ضيف شرف خاص في هذه الدورة، وأيضا حضور دولي في هذه الدورة أيضا من المعرض. بالأمس كنا نتحدث مع ضيف البرنامج حول المعرض
برنامج
دنيا الشاب. نعم. وكان هناك إشارة ضيف البرنامج الدكتور عدنان غزي إلى أن المشكلة الأساسية يعني انخفاض نسبة المطالعة فيما بين بلداننا يعني الشعب المسلم.
صحيح.
المشكلة بأنهم حقيقة قيمة الكتاب هذه. صحيح. القيمة ليس القيمة والثمن المادي بل مكانة، يعني نقصد المكان، مكانة الكتاب ومكانة المعرفة حقيقة، بالرغم من تأكيدات الإسلام، تأكيدات القرآن، أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم يجهلون، أكثرهم للحق كارهون، ولكن بالمقابل أيضا نجد هذه العزوف عن الكتابة. لربما في بعض اللقاءات أنا قلت هذا الكلام بأنه الإمام علي عليه السلام يقول من تساوى يومه فهو مغبون.
صحيح.
ولكن الشخص الذي يقرأ يطالع في كل يوم يعني تتوسع مساحته الإدراكية وفهمه يتوسع أكثر فأكثر، فهذا الشخص يعني لا يكون يتساوى يومه، لأنه اليوم تعلم شيء كان يجهله في الأمس، وبالتالي لا ينطبق عليه هذا الكلام، فليس مغبونا بالتالي.
نعم.
على اتحال هذه المناسبة وهذه المشاركة للأخ عبد الحسين دعتنا إلى أن نتوقف عند هذا الموضوع ونأخذ فاصل
ونعود. نعم. إليكم. طيب، ايضا معنا الاخ عبد الغني من اليمن. سلام عليكم الاخ عبد الغني.
حياك الله عبد الغني.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا اهلا وسهلا ومرحبا.
اهلا وسهلا بك.
نعم
نعم، تفضل الاخ
عبد الغني. حياك الله، تفضل، نستمع الى مشاركتك.
اليمن من صنعاء.
يا اهلا وسهلا. نعم. تحية لك ولأهل اليمن.
هو الذي علمنا الإحسان وكيفية الإحسان.
نعم.
قال سبحانه وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قال أيضا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها.
نعم.
هذا هو خلق الأنبياء. هم الأنبياء جميعا يحسنون، وأكثر الناس إحسانا وإخلاقا وإحسانا وخدمة للمجتمع الذين يعيشون فيه أو من أرسلوا إليه. هو إحسان الناس وخدمة المجتمع وتقديم المعروف والجميل إلى الناس جميعا حتى العدو، يعني المسلم الخصم المسلم إذا أساء إليك قال الله ابدع بالتي هي أحسن. هو علم القرآن وعلم الله سبحانه وتعالى وما علمنا الله، وهو قلوب الأنبياء نمر عليه وننصح أن يتمسكوا بهذا وبقلوب القرآن الكريم وقلوب الأنبياء وهو الإحسان. ومعنا درس كاف كبير جدا نبي الله يوسف عليه السلام وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين كان يحسن إلى الناس رغم أنهم كنوا له العداوة أربوه، إنه كان يريد لهم الخير كله ويقدم لهم الخير كله.
نعم.
لعل وعسى يدخلوا معه في نفس الطريق، وهو قلوب الإسلام وهو الإحسان كما قال الله سبحانه وتعالى. نعم. جزاء الإحسان إلا الإحسان.
جزاء. نعم. الإحسان إلا الإحسان. أحسنت.
شكرا لك الأخ عبد الغني من اليمن. نشكرك على هذه المشاركة. وأيضا لدينا مشاركة من الأخ محمد عبد الكريم من القطيف.
نعم.
بعث لنا هذه المشاركة وأيضا لغز.
نعم.
يعني يختم هذه المشاركة بلغز. نعم.
طيب، يقول بعد تحيتي والسلام أكثر من قول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، لأنه إن شرح الله صدرك لن يكون هناك عوائق داخلية، وإن يسر أمرك لن يكون هناك عوائق خارجية. أسأل الله اللطيف القدير أن يرزقني وإياكم صدورا منشرحة، أمورا ميسرة، ونفوسا مطمئنة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهذا لغزه الخفيف كما يصفه، شيء يستخدمه جميع الناس تحت أقدامهم، شيء يستخدمه جميع الناس تحت أقدامهم، يتكون من أربعة أحرف. إذا حذفنا الحرف الأول أصبح يعني سوف أجيب إذا قلت هذا، على كل حال يقول أصبح ريق، فالجواب تحت القدم. ماذا يكون تحت القدم؟ ريق؟
لا أعرف. لا تعرفين. بانتظار بانتظار المستمعين إن شاء الله.
لا بأس، ولو الدقائق يعني معدودة.
معدودة، ولكن نحن بانتظار.
ولكن نعم، مع تحيات أخوكم محمد عبد الكريم من القطيف. أحسنت، شكرا جزيلا لك الأخ عبد الكريم. نعم. معنا عذراء.
عذراء المصور. السلام عليكم عذراء.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا.
تحياتي للأمير وللغالي علياء ولكل
المستمعين. حياكم الله.
شكرا جزيلا لك عذراء.
حياكم الله. أهلا وسهلا.
الله يحفظكم ويخليكم. طبعا أنا اليوم لدي مشاركة حول التعبير عن المشاعر. أقول إن المشاعر والأحاسيس ينعكس على لوحة نفس الإنسان.
نعم.
حيث يواجه ما يسره وما يحزنه، ومن يرتاح إليه ومن يزعجه، وما يرضيه وما طبعا يبغضه طبعا. وهذه الانطباعات تترجمها المشاعر والأحاسيس التي تظهر على قسمات وجه الإنسان وعبر أحاديثه وكلامه. وفي الحالة السوية يفصح الإنسان عن مشاعره تجاه الأشياء والأحداث والأشخاص أيضا، طبعا مما يجعله أكثر حيوية وتفاعلا مع الحياة.
نعم.
ويجدد نشاطه النفسي وكذلك العاطفي، وينظم علاقته بمن حوله. وقد يكبت البعض مشاعره ويقمعها، مما يحدث له إذا نفسي، يعني بعض الناس إذا صار يكبت مشاعره حتما طبعا راح يأذي نفسه ويضعف تفاعله مع الواقع المحيط به.
نعم.
طبعا
نعم.
وهذا بمرور الزمن يصاب الإنسان بتبلد الأحساس وجفاف المشاعر، ولعل من معاني قسوة القلب التي تحذر منها النصوص الدينية كسل مستوى الإداء العاطفي وجمود المشاعر والأحاسيس الإنسانية. طبعا كلنا نعرف أن التفاعل العاطفي هو ميزة إنسانية يختلف بها الإنسان عن الجمادات. طبعا هذه الجمادات التي لا مشاعر لها، يعني بعض الناس إذا اختفت منه المشاعر شوفوا يعني شنو فرق عن الجماد، صار حالة حال الجمادات.
صحيح.
اللي معتها مشاعر وأحاسيس.
نعم. أصلا
وحتى أكو آية تقول ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة.
نعم.
يعني شوف.
نعم.
وصف القرآن الكريم للإنسان القاسي اللي ما عنده مشاعر، يعني شبهها بالحجارة اللي هي أصلا جماد لا مشاعر لها.
نعم.
فإنه من الأفضل أن يعبر الإنسان عن مشاعره الإيجابية. نعم. للآخرين، وهذا الشيء طبعا يحسن أداءه العاطفي ويسعد الآخرين. مثلا إذا أحب أحدكم صاحبه فليعلمه، يعني مثلا أنا.
نعم.
أرتاح لك، أنا أحبك.
صحيح.
مثلا إذا شاهد الإنسان منظر جميل لازم يعبر، يقول إنه مثلا هذا المنظر جدا جميل ومريح.
صحيح.
يعني إنه الإنسان لازم يعبر عن مشاعره.
صحيح.
لا يكبت مشاعره تجاه الآخرين، وهو يساهم أيضا بتقوية العلاقة، حتى العلاقات الزوجية. يعني الزوج إذا قال لزوجته أنا أحبك، هذه أيضا تساهم بتقوية العلاقة
أكيد.
الزوجية. طبعا وأشكركم أخي أمير.
أحسنتي عذراء. وهناك تعبير عن مشاعر. نعم، هناك تعبير عن مشاعر صارخة كنا نستمع إليها أثناء حديثك معنا لطفل أو طفلة لا أدري. على أي حال، بلغي تحياتنا لها ولكم جميعا. شكرا لك عذراء.
شكرا جزيلا لك عذراء.
الله يحفظكم ويخليكم وتحياتكم، مشكورين على هذا التقديم.
الله يبارك فيكم. شكرا. شكرا.
طيب أيضا لدي مشاركة عبر الواتساب. الأخ صبحي عبد الحميد بعث لنا هذه المشاركة. طبعا الأخ صبحي بعث الإجابة الصحيحة أيضا للغز الأخ.
نعم.
نعم
نستمع
إلى مشاركة الأخ صبحي عبد الحميد.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. حكمة أو حكم لا تهزمك الدنيا ولا يخيفك وقاعها، قل دائما أعوذ بالله من جهد البلاء وسوء القضاء.
نعم.
وأيضا معلومات ثقافية. شقت قناة بنما 1904 ميلاد ضمن الرئيس الأمريكي روزفلت، والمهتمة غاندي أطلق على ثورته ثورة الملح ضد الإنجليز لأنهم منعوا الملح عن الشعب الهندي. فضيلة الفقر، راحة النفس، فراغ القلب، خفة الحساب. وأخيرا أضف إلى معلوماتك،
نعم.
كنية النمل تسمى أبو مشغول، كنية صغير الصقر يسمى ثرناس، وكنية ابن الأرنب يسمى عكرمة. وشكرا لكم.
شكرا لك الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. شكرا والإجابة. على الإجابة نقرأ في البداية لغز الأخ محمد عبد الكريم. شيء يستخدمه جميع الناس تحت أقدامهم يتكون من 4 أحرف، إذا حذفنا الحرف الأول أصبح في ريقهم. ماذا يكون الإجابة؟ ماذا تكون الإجابة؟ نعم الإجابة طريق.
نعم.
الأخ صبحي بعث لنا الإجابة الإجابة الصحيحة.
غرفة السيطرة تشير الأخت أمينة بأن أرض.
الأرض.
إذا حذفنا الهمزة رض.
رض. نعم. ما معنى رض أمينة؟
نعم مراجعة إن شاء الله.
لكن إذا حذفنا طريق حذفنا الحرف الأول الطاء.
الصحريق. نعم.
شكرا لك الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، وشكرا لك الأخ محمد عبد الكريم من القطيف. شكرا على هذا التواصل البناء و. الطيب مع برنامج المنتدى الإذاعي.
وشكرا لكم جميعا على طيب المتابعة والمساهمة والمشاركة، وحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتمنى لكم يوما جميلا بإذن الله، وفي أمان الله.
الحادية عشر ظهرا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. معكم شيماء غراوي، أقدم لكم نشرة الأخبار، وإليكم أهم العناوين. قائد الثورة الإسلامية يشدد على وجوب وقوف دول العالم أمام جرائم الكيان الإسرائيلي. انطلاق جولة للمفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في مسقط خلال الساعات القادمة. 9 شهداء إثر قصف للاحتلال على خيام للنازحين بخان يونس جنوبي قطاع غزة. من العناوين إلى التفاصيل، أكد قائد الثورة الإسلامية أن الجريمة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة لا يمكن تجاهلها، ويجب على العالم أن يقف ضدها. وخلال لقائه آلاف العمال الإيرانيين، حذر آية الله السيد علي الخامنائي الدول الإسلامية من السياسات المتحيزة ومن محاولات الأعداء طمس القضية الفلسطينية من خلال إثارة قضايا جديدة لصرف الانتباه عن القضية الأولى للأمة. وأشار سماحته إلى أن الولايات المتحدة تدعم الكيان الصهيوني عمليا فيما يحاولون سياسيا الإيحاء بعكس ذلك، مشددا على أن الشعب الفلسطيني